بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذه الرسالة المباركة في أصول التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيقول الشيخ رحمه الله: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله،
مع أنهم أفضل الصحابة علما، أبو بكر وعمر وعثمان أفضل الصحابة علما، لكنهم كانوا يقلون من الرواية، فروايتهم كانت قليلة، لعل السبب في ذلك شدة تحرزهم وخوفهم وورعهم، كما جاء مصرحا في الصحيحين في بعض الأحاديث عن عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص أنهم كانوا يتحرون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولأن أيضا الرواية إذا قام بها البعض فإن الآخرين يعافون في ذلك، طالما أن المسألة يقوم بها أهلها ويقوم بها من يسد الحاجة، فتكون الرواية غير ملزمة للشخص. يعني أنا الآن أحفظ حديث وأنت تحفظ حديثا وكذا، عشرة نحفظ حديثا، واحد بلغ، اثنين بلغوا، خلاص. والصحابة توافر نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتنى كثير منهم بالرواية كصغار الصحابة، هذا فيما يتعلق بالحديث. وفيما يتعلق بالتفسير نفس الأمر، شدة التحرز والورع، ولأن الصحابة أهل عربية وفصاحة وبلاغة، يعرفون غالب معاني القرآن، وكذلك من كان يشكل عليه شيء كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة مكفية، ولهذا قلت رواية الكبار. أما القول بأنهم يعني لاشتغال بالخلافة، طيب قبل الخلافة، يعني يمكن أن يوجه إلى ذلك استدراك، يقال طيب قبل الخلافة، يعني هل كان قبل الخلافة الرواية كثيرة والاشتغال كثير وبعد الخلافة لا؟ لكن يقال وكان يعني أمرا عاما عند كبار الصحابة العشر المبشرين بالجنة، لأننا نجد ذلك ليس في التفسير وحسب، بل نجد ذلك في التفسير وفي الحديث فعلا قلة، مع أنهم لهم الصفق في الإسلام، فهم أول من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم يعني ابن عباس، ابن مسعود، أبو سعيد الخدري، عائشة، جابر، كل هؤلاء أكثر من الرواية، لكن ما أحد يقول بأن هؤلاء أعلم من الخلفاء الراشدين الأربعة، لا، ما أحد يقول. المسألة ليس فيها نقص علم، وإنما هي منهج، لعلهم رضي الله عنهم بنوا ذلك على الورع والتحرز، ولأن غيرهم قد كفاه، وإلا فقد كانوا مرجعا أصلا لهؤلاء أرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومن المشتهرين
الأولى يقال كما قال الشيخ هنا: وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير، لكثرة العالمين بالتفسير، يعني أنهم قد كفاهم غيرهم هذا. وطالما أن الإنسان يكفى من غيره فقد يكون فيها مندوحة، إنما لو تعينت الرواية، تعين الإفتاء، تعينت الدعوة على أحد، وجب عليه بذل نفسه. نعم.
قال: ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. أولا علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، واشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب.
نعم، هذه أولية خاصة، أول من آمن به من قرابته، فيقال أول من آمن من الرجال مطلقا، أول من آمن من الموالي، أول من آمن من النساء، أول من آمن، وهكذا. فهذه أولية إيه؟ مقيدة، أولية خاصة. نعم.
ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره.
وهذا من الحديث الدال على فضيلة علي رضي الله عنه ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول له ليطيب خاطره: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وطبعا لا شك أن منزلة هارون من موسى منزلة قريبة ولا بعيدة؟ منزلة قريبة وقريبة جدا. ثم رفع النبي الإشكال صلى الله عليه وسلم فقال: غير أنه لا نبي بعد. ومع ذلك أبت الروافض إلى أن تقول هو نبي، بل هو إله عند غلاته، مع أن النبي قال صلى الله عليه وسلم غير أنه لا نبي بعد، وده قطع الطمع في ذلك. ثم بقى زادوا لفظة إلا أن يشاء الله، غير أنه لا نبي بعد إلا أن يشاء الله، يبقى شاء الله يكون فيه نبي عالي، إن شاء الله أن يكون عالي نبي، وهذا من كذبهم الواضح. نعم. فعلي رضي الله عنه شجاع، بطل، قائد، عالم، عابد. ولهذا روي أنه لما قتل رضي الله عنه بكى معاوية بكاء شديدا، معاوية رضي الله عنه بكى بكاء شديدا على فراق علي، وقال: كم خسر الناس اليوم من علم وحلم وفقه. فما جرى بينه وبين معاوية رضي الله عنهما إنما هو محض تأويل واجتهاد، وإلا فمحبة القلب مركوزة. وفضيلة علي رضي الله عنه معروفة عند معاوية رضي الله عنه، ولهذا يعني تعجبت امرأة معاوية رضي الله عنه وقالت له: قاتلته بالأمس وأنت اليوم يعني تبكي عليه؟ نعم. قال هذا شيء وهذا شيء، يعني في القتال ومع ذلك يعرف لأهل الفضل فضلهم، لكن بعض الناس ما عنده مروءة ولا عنده تربية أصلا، إذا كارف وشيئا تبعه أشياء، كره كل شيء، إذا كره في إنسان شيئا أو كان هناك مثلا شيء استدرك على الشخص فإنه يكرهه كاملا ويزهد فيه وغير ذلك، هذا ليس من الإنصاف. نعم.
وهلك به طائفتان،
علي رضي الله عنه هلك به طائفتان. نعم.
النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين
فالخوارج قاتلوا ونصبوا له العداوة، والصحابة نصبوا لهم العداء، كفروا الصحابة الذين وقفوا في جوار علي رضي الله عنهم وقاتلوهم، هم أصحاب رسول الله، ولكن لا يشفع عند أصحاب الزيغ والضلال منقبة ولا علو قدر. شوف هذا صاحب رسول الله بس ولو، وهو بمنزلة هارون من موسى من النبي، لكن ولو، والله لو ينزل بيان من السماء، الضال ضال وزيغ القلب لا تحاول فيه، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله لخبث نفسه فإنك لا تملك له شيء. يعني المسألة مش مسألة مثلا مين مشايخه، ولا مسألة والله هو بيبقى يبكى وبيصلي، ولا مسألة مثلا هو بينفق قد ايه في السنة، لا لا لا، ولو كم ينفق، ولو على رأس المنفقين ورأس العابدين ورأس الباكين ورأس الخاشعين ورأس العلماء برضو لا، طالما انه ليس على الهوى يبقى اترك المسألة. فهذا علي، يعني من مثل علي، من مثل علي في زمن علي رضي الله عنه افضل الأمة في زمن، يعني بعد مقتل عثمان وأبي وعمر وموسى أبي بكر، من افضل الأمة؟ احنا عندنا معتقد، مش يعني مسألة فيها خلاف ولا كذا، معتقد عندنا، لان الترتيب في فضل الصحابة كترتيبين في الخلاف، في الخلاف صح ولا لا؟ يعني افضل الصحابة ابو بكر، ده معتقد عندنا. لو انت تقول افضل الصحابة عمر، ولك راجع معتقدك، ده من اصول اعتقادنا، من اصول اهل السنة والجماعة، ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلاف. كما قال ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين ظهورنا ان افضل الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكان النبي يسمع ذلك ولا ينكر. يبقى ده معتقد، ده ايه؟ معتقد. ولهذا الجماعة اللي يقولك الزيدية من يعني فرق الشيعة، ان دول يعني حاجة بسيطة اللي عندهم، بل بعضهم قد يعتبرهم يعني من اهل السنة وكذا، انه المسألة سهلة، هم فقط يفضلون عليا على ابي بكر وايه وعمر. وعلي رضي الله عنه ما فضل نفسه على ابي بكر وعمر، بل هو الذي خطب على منبر الكوفة ان افضل هذه الامة بعد نبيها مين؟ ابو بكر وعمر، هكذا يقول علي. فافضل الامة في عهد مين؟ علي رضي الله عنه بعد موت ابي بكر وعمر وعثمان. ومع ذلك هذه الافضلية لافضل رجل في الامة، يا اخوان انتوا عارفين يعني افضل رجل في الامة، يعني ده بقى لا يمس بقى عرضه. الانسان لو كان فاجر قد يفجر على جميع الخلق الا به، يعني رجل افضل الامة، ومع ذلك هذا الرجل يكذب، وهذا الرجل يقاتل، بل وقتال دين، دين كمان، قتال علي دين، ويدعى علي الى التوبة والا هو كافر، ويجر بذلك على المنابر. هؤلاء النواصب الذين نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هؤلاء لم يكن منهم أحد قط من أصحاب رسول الله. معاوية رضي الله عنه قاتل عليا لمحض تأويل الاجتهاد، لكن هو صحابي وعلي صحابي، ولا خاض واحد في عرض الآخر، فتنة حصلت وهاجت، لكن الخوارج إنما هو قتال ليس في تأويل، إنما هو قتال ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قاتلوا عليا رضي الله عنه، فلا يتعجب، يعني فلا يتعجب الاعتداء على أهل الفضل والعلم والجهاد والنفقة، رموز الأمة، لا عجب أن يعتدى عليه. والشيطان وراغب دول، هم دول مصدر الخير في الأمة، ولهذا تجد الناس يذكرون لهؤلاء الصغيرة والكبيرة، ويدفعهم الشيطان إلى التجني على هؤلاء، لكن عموم الناس عادي عادي ولا أحد يلتفت إليه، لكن رموز الأمة دائما يخاض في أعراضها. فعلي رضي الله عنه قتل من هؤلاء النواصب، قبحهم الله الذين هم على الضلال، والذين حذر منهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المسالب.
نعم. فعلي صار بين طائفتين، بين طائفة تقاتل وتسب سبحان الله وتكفر وهم النواصب، وبين طائفة تغلو فيه وتقول هو إله، مثل ما حصل لعيسى عليه السلام. فهو أيضا بين طائفتين، طائفة تقول هو ولد زنا، وطائفة تقول هو الله أو ابن الله. وهؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. نعم. غلو.
اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ
يعني
من
لعل الثانية والذكاء بالذكاء يعني. نعم.
اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء حتى كان أمير.
كما قال شيخ الإسلام عنه هذا هؤلاء الضالين أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. يعني عندهم علوم، واحد يتكلم في خلاف أهل العلم ويتكلم كذا ويستحضر المسائل ويستحضر إلى آخر، ولكن ما أوتوا فهوما ما يفهموا، وأوتوا ذكاء من جهة العقل ولكن لم يؤتوا ذكاء من جهة طهارة النفس نعم والقلب.
حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن.
الله أكبر. نعم.
ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها.
الله أكبر. نعم.
وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا السبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخلافة لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة.
يعني
بعد
الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذه لرفع إشكال، قال فبايعه علي والناس يعني بايع عثمان، لأن بعض يقول إن علي ما بايع إيه عثمان. نعم.
أبي البعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه.
رضي الله عنه. نعم.
ثانيا عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غاصيل الهذلي وأمه أم عبد، وكان ينسب إليها أحيانا، وكان من أسباب
أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، فكان أحيانا ينسب ابن مسعود إليها يقال ابن أم عبد. نعم.
وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا.
ما هما الهجرتان؟ الحبشة وإلى المدينة. نعم.
وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم.
نعم.
وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد.
الله أكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع منه القرآن، قال أقرأ عليه ابن مسعود، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره. طبعا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود لعلمه بعنايته بالقرآن، فقرأ ابن مسعود حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدموع. نعم.
وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
الله أكبر. نعم. فعلم بهذا أن التفسير كله علم في عهد رسول الله وفي عهود الصحابة، وأنه لم يغب علم آية عنه. فابن مسعود رضي الله عنه يقول ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت، وهكذا. وكذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وغير هؤلاء. فالقرآن علم تفسيره كله عند الصحابة. نعم.
وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد
الله رضي الله عنه. وهذا طبعا شكرا صاحبا عليه وطهوره وأستاذه، لأن هذا يعني لم يكن عند العرب، فالعرب أهل يعني شرف وأهل سؤدد، وكون الرجل مثلا يخدم الحر يكون خادما لغيره هذه منقصة شديدة، لكن حينما يكون خادما لرسول الله هذا فيها التنافس. فابن مسعود رضي الله عنه وهو العربي يخدم رسول الله وله الشرف بذلك، فليأخذ شرفا من هذه الخدمة. ولهذا تنافس الصحابة، من ذلك أنس رضي الله عنه لما جاءت أمه به فقالت: يا رسول الله هذا خديمك أنس، خذه خدمك. فخدم أنس الرسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ويتشرف بذلك. فهذا على سواكه، وهذا صحن عليه، وهذا يحمل الإداوة له إذا دخل، كل ذلك لينال شرف ملازمة رسول الله، وأيضا ليكون محل إنعام رسول الله عليه بدعوة بعلم. فابن مسعود فابن عباس جاء عند البخاري أن النبي لما دخل الخلاء وخرج وجد ماء قد وضع، فقال: من وضع هذا؟ قالوا له: ابن عباس. قال: اللهم علمه الكتاب. يبقى كل الفضل هذا بملازمة، دخل جاب له مية خلاص كان سبب. أنس دعا له النبي بطول العمر وكثرة المال والولد، فكان أكثر الأنصار مالا ولدا ومن آخر الصحابة موتا. كذلك الصحابي الذي حرس النبي صلى الله عليه وسلم ليلا لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: أسألك غيرها يا رسول الله. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فيبقى ملازمة النبي محل إيه؟ محل نزول أو محل تعرض لدعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، رواية شيء لم يروي غيره فأحصل له فضل بذلك إلى غير ذلك. ومصاحبة الصالحين عموما فيها هذا الأثر، لا سيما العلماء، فإذا صاحبت العالم استفدت منه من هذه سمته علمه. فكلما كان الإنسان للعلماء ألزم، كلما كان في أخلاق وسمته وهديه أتم وأكمل. أي واحد يصاحب شيئا يستفيد من أخلاق. حتى النبي في الصحيحين يبين أن من صاحب الإبل وكان صاحب إبل استفاد من أخلاقه، فتجد الغلظة في أهل الإبل، واللي صاحب الغنم تجد الرقة والتواضع في أهل الغنم. شوف حتى حيوانات، حتى حيوانات الإنسان يتأثر. زي زمان ما قلت لكم صاحب لبسوا عربية نقل من زي لبسوا مثلا عربية مرسيد، تلاقي حتى في طريقة التعامل يختلف. يعني ما تلاقي واحد مثلا بعربية ركينة وبيصلي ويكلمك هادي تقول ياه سوء عربية نقله، يعني حاجة كبيرة أوي. فالإنسان يستفيد، يستفيد من الأخلاق، من أخلاق من يجاور حتى ولو من الحيوانات، حتى ولو من الحيوان. ولهذا أهل البادية غير أهل الإيه الحضر في أخلاقهم. فكيف بقى بصحبة العلماء؟ كيف بصحبة العلماء؟ ولهذا يا أخوان نحن نأخذ العلم مثلا من الشريط، نأخذ العلم من الكتاب، ماشي على العين وعلى الرأس، ما تستفيده. لكن هناك حلقة لا يمكن إتمامها أبدا أبدا بغير ملازمة العالم مباشرة، وهي حلقة بقى التربية والأدب والسند والمنهجية. كل هذا لا يمكن أن تأخذه إلا أن تأخذها إلا بالإيه؟ بالملازمة. إنما الشريط فيه فائدة والكتاب فيه فائدة، لكن فائدة محدودة إذا ما قيست بملازمة العالم. ثم بركة الرحلة نفسها، يعني بركة الرحلة والإتيان والسفر والتعب والنفقة، كل دي محل نزول فضل الله عليك. فإن الرجل يخرج أشعث أغبر من أسباب الإجابة، يمد يديه إلى السماء، يرفع اليدين، يا رب يا رب، يلح في الدعاء. كل دي هذا الحديث جمع أدب الدعاء، من ذلك أنه يخرج أشعث أغبر. فكلما تعرض الإنسان للمشقة، تعرض الإنسان للتعب ورحل، حصلت بركة عظيمة جدا بهذا. نعم.
بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة
رضي الله عنه. نعم.
ثالثا عبد الله بن عباس، هو ابن عم
هذول أمراء، كانوا أمراء وقضاة ودعاء ودعاء، وهذا يدل على أنهم لديهم من الذكاء والفطنة والفراسة ما أهلتهم لذلك. نعم.
عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3 سنين ولازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب.
هنيئا له هنيئا له، وقد آتاه الله سبحانه وتعالى ذكاء فراسة من الصغر وحرصا وهمة، والله أعلم حيث يجعل فضل. وقال العلم من كبار الصحابة بعد موت رسول الله، وأما في حياة رسول الله فقد لازم، من ذلك من جاء في الصحيحين الحديث الذي تعرفونه حينما بات عند خالته ميمونة وهو لم يرد يعني النوم لأنه ما نام، وقد روى الحديث، وإنما نام في عرض أسادة وهو مستيقظ يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ 10 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم صلى قال فقمت ففعلت مثلما فعل، يعني توضأ، ثم وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عن يساره قال فأدار النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين، مع أنه لم يبلغ، لكن يريد نقل عبادة الرسول من البيت، يعني ما كان يكتفي بالملازمة إيه خارج البيت، ولكن أراد أن يعرف كيف كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بالليل، يعبد ربه بالليل إزاي حتى يعبد مثله. نعم.
وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله.
الله أكبر. مع صغر السن. نعم.
فقال
لما يجي واحد مثلا وحنا بنقول ان التلقى عن الصغار يقول والله تم ابن عباس كذا، والله سيدي لو ابن عباس ان نجيب لك هيئة كبار العلماء تجلس تحت رجليك لو انت ابن عباس، ماشي لو انت ابن عباس. نعم.
فقال المهاجرون الا تدعو ابناءنا كما تدعو ابن عباس، فقال لهم داكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول.
الله أكبر. نعم يسأل ويعقل.
ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم.
الله أكبر. معنى هذا بعيد أن يستنبط واحد من هذه الآية تفسير ابن عباس، هذا بعيد، لابد أن يكون فعلا من صاحب علم وفقه ودراية وبصيرة ورسوخ. إنما ظاهر الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، واضحة. حينما يفتح الله عليك وترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح واستغفر. لكن شوف ابن عباس ماذا يقول، يقول: هذا علامة أجله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله ينعى إليه أجله، يبقى عليك بالإيه؟ بالاستغفار. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة سبحانك ربي وبحمدك استغفرك واتوب اليك، تقول: يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني ايه؟ يعني يمتثل امر الله له، فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة.
يعني كمان ابن مسعود قال هذا في بدء حياة ابن عباس، يعني مسعود يقول هذا الحكم على ابن عباس في سنه الأول، ولكن عاش ابن عباس بعده بكام؟ عاش 36 سنة. كم حصل بقى فيها من علم وحصل له فيها من رسوخ؟ ما لو ابن مسعود رأى ابن عباس بعد ذلك؟ نعم.
فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت.
الله
ولاه عثمان على موسم الحج 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عن 71 سنة.
رضي الله عنه، وهو صاحب الهمة في الطلب المعروف. ولهذا يذكرون في بدء طلبه حينما كان يصاحب غلاما فقال ابن عباس له: تعالى نطلب العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الآن موجودون متوافرون. فقال له صاحبه: أترى ابن عباس الناس يحتاجون إليك يوما؟ أنت تعمل إيه؟ الأمة فيها كثير، أترى الناس يحتاجون إليك يوما؟ وترك هذا الصاحب ولزم ابن عباس بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رضي الله عنه شوف على جلالة القدر ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، ومع ذلك كان يتوسد بيوت أصحاب رسول الله، بيوت أصحاب رسول الله يتوسد ذلك. وكان الرجل يخرج من أصحاب رسول الله فيرى ابن عباس وقد توسد بابه يقول ابن عم رسول الله هل أمرتني فأتيتك، يعني إجلالا لأهل البيت، مش يعني إجلالا لأهل البيت، فيقول لا أنت حق أن يؤتى إليك. ودي زي ما قلنا البركة فين؟ البركة في الرحلة، البركة في التعب، البركة في المشافهة. لا يمكن لو قعدت في البيت مهما جلست الكتب جلست الكتب لا يمكن أن تستفيد مثلما تستفيد من الرحلة وبركة الرحلة والتعب والنصب إذا كان على هدي صحيح ومنهج قوي. ولذا استعان به علي رضي الله عنه في مناظرة الخوارج، وناظرهم مناظرة لا يناظرهم بها إلا عالم راسخ عالم بكتاب الله سبحانه وتعالى علما عظيما عميقا. لما جاء ابن عباس الخوارج ولم يريد مناظرة في بدء الأمر لما أرسلوا علي رضي الله عنه عسى أن يرجع منهم يعني أحد، فأراد مناظرتهم، قالوا لا تجادلوا هذا الرجل فإنه من قريش، وإن الله يقول إنهم إلا قوم خصمون، يعني يستدلون كمان بالقرآن، يعني لا تجادلوا ابن عباس لأنه من قريش والله يقول إنهم إلا قوم إيه خصمون. وقد أنكروا عليه أنه يلبس إيه حلة، يعني أن هذا من عادة المترفين، وهم طبعا قوم غاية في الزهد وتلاوة القرآن وصيام النهار وقيام الليل. وقال بعضهم بل ناظروا شوفوا اللي عنده إيه، فقال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس منكم أحد وليس فيكم أحد منهم. ثم نظرهم في النظرة المعروفة تعرفونها لما قالوا له إن عليا حكم الرجال وإن الله يقول إن الحكم إلا لله. وثانيا فإن عليا إن كان قد قاتل مؤمنين مسلمين فعلام قاتلهم، وإن كانوا ليسوا مؤمنين فعلام لم يسب منهم لما خشن السبي والغنائم اللي قاتلهم، لو كانوا مؤمنين ليه قاتلهم أصلا، ولو كانوا غير مؤمنين ليه ما أخذ منهم الغنيمة والسبي. والثالث أنه نحى نفسه أو خلع نفسه من إمرة المؤمنين، وإذا ما كان أمير المؤمنين يبقى إلا ما يبقى إلا أن يكون أمير الكافرين. شوف العقل، شوف العقل وماذا يصنع بالإنسان، شبه الإنسان يظنه على حق. ولهذا يا أخي لا تثق في عقلك وحده، واعرض ما تستشكله على الراسخين العلماء والعلماء، ولا تذهب لرأي أبدا إلا إذا كنت قد وثقت بالسند إلى السلف الصالح، وتعرف أن هذا القول قول من، وأن هذا منهج من، إنما دعك من الإيه من الاستحسانات. فما أضل الأمة وكان سببا في انحرافها في جميع عصورها، في جميع عصورها من لدن عصور الصحابة إلى الآن وسيبقى. هذا الفهم السيء، الفهم السيء الذي يفهمه الإنسان وحده ثم يلزم به الآخرين ويحاكم إليه الناس. فكان الرد عند ابن عباس رد بسيط جدا، بس رد عالم طبعا، رد عالم راسخ. قال طيب الله ما قال سبحانه وتعالى في كتابه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها في اختلاف الزوجين؟ الله ما قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين؟ هذا في قتل المحرم للصيد. ناشدتكم بالله، أيقبل الله عز وجل حكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أو في بضع امرأة ولا يقبله في حق دماء المسلمين؟ يعقل هذا؟ وأما الثانية أن عليا قاتل إن كان قد قاتل مؤمنين فعلى ما قتلهم، وإن كان قاتل غير مؤمنين فعلى ما لم يغنم منهم ولم يسبق. قال ناشدتكم بالله، هل ترون أن عائشة رضي الله عنها تسبى تدخل في السبى؟ هذه تسبى وهي زوجة رسول الله؟ إن قلتم نعم كفرتم، إذا قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم لا فقد شهدتم على نفسكم أنفسكم بالضغط. وأما أن علي رضي الله عنه خلع نفسه من هذا من أمير المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محى بيده رسول الله. هل معنى أنه محى رسول الله يبقى ليس رسول الله؟ وطبعا هذه مناظرة مفاجئة، يعني ابن عباس لم يكن قد ذاكر المسائل هذه والشبهات حتى يناقشهم فيها. فالشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان حبرا عالما بالقرآن، ولهذا كثيرا ما كان يسأل فيقول على الخبير فقط، على الخبير فقط، يعني على الخبير بكتاب الله، العالم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومجاهد رضي الله رحمه الله قد عرض المصحف على ابن عباس مرات يستوقفه عند كل آية من القرآن فيجيب فيها ابن عباس رضي الله عنهما. لهذا كان العلم بالتفسير من أنواع العلوم العظيمة والشريفة جدا، لأن العلم يعظم بحسب ما تعلق به. طيب نكتفي بالقدر هذا ونقف عند المشتهرون بالتفسير من التابعين. نعم لا بأس الإنسان يدل على علمه أو يظهر علمه إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك وكان بعيدا عن الرياء، يعني لو قال مثلا أنا عالم بكذا أو أنا في هذا العلم مثلا كذا وكذا بحيث يستفيد منه الناس لا يقصد رياء لا بأس بهذا، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه من قليل: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه، فلا بأس. ومثل ما يكون الإنسان عند العوام، لو واحد وقف عند العوام يظهر بقى إيه، يظهر تواضعه: والله يا جماعة أنا وقفت فيكم ولست بخيركم ولا أفضلكم، وأنا يعني حالي على أدي وضعف يعني قليلة وعلمي بسيط وكذا. طبعا لو يقول هذا عند العوام يقولوا انزل روح، وما أنت جاي أعلم منه، لما أنت ما أنتش عالم ولا عارف ولا. كان هناك خلاف بين أهل في السلف في أول الأمر بين يوم يقدم علي ولا عثمان، لكن استقر الأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم استقر الأمر على أن تقديمه في الفضل كتقديم في الفهر. ولهذا نقول الآن ما ينبغي لأحد أن يقدم عليا على عثمان، نعم، لكن لا يعتبر هذا ضلال، يعني من فضل عين عثمان لا يعتبر ضلالا في هذا، لكن يقدم علي على أبي بكر وعمر هذا ضلال، هذا ضلال وغلو. علي اختصاص علي عليه السلام وكرم الله وجهه ليس من اصطلاحات أهل السنة، هذا يجر إلى أيضا الغلو، فلا يقال علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام ولا كرم الله وجهه. نعم اختصاصهم بهذا، اختصاصه بهذا ليس من اصطلاح أهل السنة. نعم وردت روايات يعني أبو بكر ثم عمر، وثانيا أنه لتقارب الشرف والمنزلة، ولهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جاءت البيعة لخليفة من الستة، فإن عبد الرحمن جعل الأمر بين إيه؟ بين عثمان وبين علي رضي الله عنه، وكانت المنافسة في ذلك شديدة، لهذا يعني يغتفر تقارب السؤدد في هذا ما لا يغتفر في تقديم أبي بكر وعمر لإجماع الصحابة ولفرض أبي بكر وعمر فضلهما على بقية الصحابة، ولأنهما كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما علي رضي الله عنه له من الفضائل ما قد يتميز به عن عثمان، وعثمان له من الفضائل ما يتميز به عن علي، فالتقارب شديد. نعم.